بسم الله الرحمن الرحيم. المادة التي نتناولها هذا العام هي مادة البلاغة، وقد اعتاد المعنيون بالبحث العلمي أن يقدموا تعريفات متنوعة لكل مادة تدريسية أو معرفية بشكل عام. وبالنسبة إلى البلاغة، إذا أردنا أن نعرفها فإن التعريف في الواقع لا يمكن أن نستوعبه إلا من خلال البداية بشرح المادة البلاغية وصلتها بمادة أخرى هي مادة الأدب. من هنا فإن الحديث عن البلاغة يرتبط بالحديث عن الأدب أولا، لأن الأدب هو المادة التي تتوكأ البلاغة عليها وتستمد مقوماتها منها. لذلك من الممكن أن نعرف البلاغة بنحو سريع. أولا فنقول إنها مجموعة من القواعد التي تحدد ما هو الجميل وما هو القبيح من التعبير اللغوي، وإذا كان عنصر الجمال هو العنصر الذي يحدد المادة التي نتحدث عنها، حينئذ فالمفروض أن نتحدث أولا عن العنصر الجمالي الذي يميز هوية الأدب وبلاغة الأدب. من الممكن أن نذكر المتلقي بأن التعبيرات اللغوية عادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يمكن تسميته باللغة العادية، والثاني ما يمكن تسميته باللغة العلمية، والثالث ما يمكن تسميته باللغة الأدبية. بالنسبة إلى اللغة العادية وهي القسم الأول، فيقصد منها تلك اللغة التي نتحدث من خلالها يوميا وتشكل أداة تواصل وتفاهم فيما بيننا على شتى المستويات من التفاهم، من دون أن ترتكن هذه اللغة إلى تنظيم خاص أو إلى جمالية خاصة. هذا فيما يرتبط باللغة العادية التي نألفها في حياتنا اليومية. وأما اللغة العلمية فيقصد بها تلك اللغة التي تعتمد أداة المنطق وأداة الأرقام لها في التعبير عن الحقائق التي تستهدف توصيلها إلى الآخرين. وأما اللغة الأدبية فتتميز عن زميلتيها بأنها لغة تعتمد على عنصر الجمال بالقياس إلى ما لاحظناه من اللغة العادية التي لا تفقه شيئا من الجمال اللغوي إلا عابرة، وكذلك بالنسبة إلى اللغة العلمية التي لا يتوفر فيها العنصر المذكور إلا عابرة، بين يظل العنصر الجمالي هو المميز الرئيس للغة الأدبية. من هنا يتعين علينا أن نتبين ما هو المقصود من مفهوم الجمال الذي يميز اللغة الأدبية عن سواه. الجمال كما نعرف ذلك جميعا هو الظاهرة التي تخضع لتنظيم خاص، سواء كان هذا التنظيم يتصل بالأصوات أو يتصل بالطبيعة أو يتصل بالأشياء الأخرى التي يكرس الإنسان جهده في سبيل تنظيمها. والجمال كما نعرف ذلك أيضا جميعا هو واحد من الدوافع أو الحاجات المركبة فينا. فالمعروف أن التركيبة البشرية تتجسد في مجموعة من الدوافع، وهذه الدوافع أو الحاجات هي دوافع حيوية ودوافع نفسية ودوافع عقلية. والمقصود بالدوافع الحيوية هي الحاجات التي تتسم لما هو حيوي من الظواهر كالحاجة إلى الطعام والحاجة إلى الشراب والحاجة إلى الجنس والحاجة إلى الجمال إلى آخره. وأما المقصود بالحاجات النفسية فهي الحاجات التي تتعلق بنزعات الإنسان وميوله، كالنزعة إلى الحب والنزعة إلى الانتماء الاجتماعي والنزعة إلى التقدير وهكذا. وأما المقصود بالدوافع أو الحاجات العقلية فيقصد منها الحاجات المرتبطة بحب الاستطلاع واستكناء الحقائق وما إلى ذلك. وهذه الحاجات بمستوياتها الثلاثة، منها ما هو ملح كل الإلحاح بحيث لا مناص للشخصية من إشباعها، ومنها ما يجسد حاجة ثانوية، ومنها ما يجسد حاجة كمالية يمكن الاستغناء عنهما، أي عن الحاجتين الثانوية والكمالية بشكل أو بآخر، بين لا يمكن الاستغناء البتة عن الحاجات الحيوية، حيث أن الطعام والشراب ونحوهما لا يمكننا أن نمارس عملية تأجيل حيالهما، لأننا نعرض أنفسنا للهلاك في حالة عدم إشباع الحاجة الحيوية المشار إليها، بينما نستطيع أن نؤجل بشكل وآخر حاجاتنا أو دوافعنا الأخرى النفسية منها والعقلية وحتى الحيوية، ومن ذلك الحاجة إلى الجمال. بيد أن الجمال على الرغم من كونه لا يجسد حاجة رئيسة بل ثانوية، إلا أنه يحتل أهمية كبيرة في التركيبة البشرية، لأن بصفة أن إشباع هذه الحاجة يحقق إمتاعا فائقا بالنسبة إلى كل المنبهات التي يواجهها الإنسان، سواء كانت هذه المنبهات تتمثل في جمال الطبيعة أو الجمال البشري أو الجمال اللغوي أو الجمال الصناعي وما إلى ذلك. والمهم أننا نتحدث عن جمالية اللغة بصفة أن الأدب يعتمد هذه اللغة أساسا لا تمييزا عن سائر اللغات التي أشرنا إليها. إن الأدب يمكن أن نعرفه على النحو الآتي، وهو الأدب هو التعبير الجمالي أو التعبير الجميل عن الظواهر. من هنا نجد أن النص القرآني الكريم وأدب المعصومين عليهم السلام يتوقع على هذه اللغة الجمالية بصفتها لغة لها إسهامها في إمتاع القارئ، ومن ثم تقريب المفهومات التي يستهدف النص الشرعي توصيلها إلينا من خلال اللغة المشار إليها. فلو كانت اللغة عادية أو علمية جافة حينئذ فإن النفس قد لا تقبل على ذلك كل الإقبال، ولكن إذا وافق ذلك إمتاع حينئذ فإن أثر النص ينسحب على الشخصية المتلقية في دون أدنى شك. من هنا يحتل الأدب أهمية ضخمة من حيث كونه مادة لها خطورتها في ميدان توصيل الحقائق إلى الآخرين من خلال لغته الجمالية. والآن مع معرفتنا بأن الأدب هو التعبير الجميل عن الظواهر، حينئذ نتقدم إلى البلاغة ونعرفها أيضا في ضوء الصلة التي تربطها بالأدب. فنقول البلاغة هي مجموعة من المبادئ أو القواعد التي تحدد ما هو الجميل من التعبير اللغوي. إذن الأدب هي المادة الرئيسة للجمال، والبلاغة هي المادة التي تحدد مستويات وقواعد ومبادئ الجمال. يبقى أن نشير إلى نقطة مهمة جدا، هي أن الأدب بنحو عام يعتمد الذوق الفردي أكثر مما يعتمد القاعدة العامة، ومن ثم فإن البلاغة إذا كانت تمثل مجموعة قواعد لما هو جميل حينئذ يثار السؤال الآتي: كيف نجمع أو نوفق بين ذهابنا إلى أن الأدب هو ذوق فردي خالص، وبين ذهابنا إلى أن القواعد البلاغية هي قواعد تجسد ظواهر عامة فطرية مشتركة بين البشر جميعا؟ الإجابة على هذا السؤال نتركها لفلاسفة الجمال في ذهابهم إلى أن الجمال أو تذوق الجمال نمطان: النمط الأول هو نمط فطري تشترك البشرية جميعا فيه، والآخر نمط فردي يخضع لخبرة الشخص والبيئة التي يحياها. ولكي نقرب هذه الحقيقة إلى الأذهان يجدر بنا أن نستشهد بأمثلة عملية في هذا الصدد. لنفترض أننا أمام حاستين من الحواس الجمالية، ألا وهما حاسة الذوق وحاسة الشم. على سبيل المثال بالنسبة لي إلى ما يرتبط بحاسة الشم، نجد أننا جميعا حينما نجابه برائحة نتنة فإننا جميعا ننفر منها، ولا نعتقد أن أحدا يعنى، أو بالأحرى أن أحدا من البشر سوف يتذوق رائحة نتنة إلا إذا كان شاذا. بالمقابل فإن رائحة الذكية كرائحة الورد على سبيل المثال، نجدنا جميعا أيضا نتذوقها ونستجيب لها استجابة مصرة، بعكس الحالة الأولى التي نستجيب لها استجابة مؤلمة. وهذا يعني أننا نرث فطريا جهازا يتذوق ما هو الجميل وينفر مما هو القبيح من الأشياء. وهكذا بالنسبة إلى الطعام مثلا، أننا جميعا ننفر من الطعام الذي يتسم بالمغارة ولا نستطيع أن نتذوقه البتة. بالمقابل أننا جميعا نتذوق الطعام الحلو ونستجيب له استجابة إيجابية مصرة. هذا أيضا يعني أننا نرث جهازا فطريا نستجيب من خلاله جميعا لما هو جميل وننفر من خلاله مما هو قبيح. هذه تمثل قواعد عامة في تذوق الجمال. يقابل ذلك ما أشرنا إليه من النمط الآخر من التذوق، ألا وهو التذوق الفردي الخالص. وهذا التذوق يخضع بطبيعة الحال لطبيعة البيئة الفردية التي يحياها الشخص. فلو افترضنا أن طفلا ما تعود منذ طفولته على طعام خاص، حينئذ فإن هذا التعويد ينسحب على سلوكه اللاحق فيتذوق هذا النمط من الطعام. وتذوق نمط خاص من الطعام يقترن عادة بمشاعر إيجابية. فإذا فرضنا أن هذا الطفل عندما قدم له الطعام المذكور إنما تناوله من خلال الثواب الذي أصدقه عليه والداه، ولكن إذا افترضنا أن هذا الطفل قد اقترن تناوله للطعام المذكور بخبرة مؤلمة، كما لو كان يبكي مثلا، أو كما لو حملناه على أن يتناول هذا الطعام بشكل أو بآخر، فإن الحالة الانفعالية التي صاحبت تناول هذا الطعام سوف تنسحب على سلوكه لاحقا فينفر من هذا الطعام. وهكذا طبيعيا ثمة ظروف خاصة قد تحمل الشخصية على أن تتذوق ما هو المنفر بدلا من تذوق الجميل لظواهر معينة، إلا أن ذلك يظل سلوكا شاذا. وحينئذ فإن أهمية الدراسة الجمالية أو القواعد الجمالية هي أنها تطلع بتبيين المبادئ الواضحة التي تتناول تذوق الجمال من خلال الخبرة السليمة، ومن خلال مجموعة أيضا من القواعد التي قد يتعارف عليها الآخرون من خلال تجاربهم الطويلة، فتتحول إلى مبادئ عامة أيضا. وهذا يعني أن المبادئ العامة أو القواعد العامة قد تكون مستندة من جانب إلى ذوق فطري صرف، وقد تكون من جانب آخر خاضعة إلى ذوق بيئي يتحول من خلال التجربة أو من خلال مرور زمن معين عليها، يتحول من خلال ذلك إلى قاعدة عامة أيضا. في ضوء هذه الحقائق يمكننا أن نتحدث عن القواعد البلاغية، فنقول القواعد البلاغية هي مجموعة من الظواهر الفطرية والذوقية التي خبرها المعنيون بشؤون البلاغة وأفرعوها عبر قواعد ومبادئ عامة يفيد منها كل من المبتدئ والمتمكن. فالمبتدئ يفيد منها في صقل وتطوير تجربته، والمتمكن يفيد منها أيضا في تصعيد تجاربه الأدبية. المهم لقد عرفنا أن البلاغة هي مجموعة من القواعد أو المبادئ التي تحدد الجميلة أو القبيحة من العبارة اللغوية، بيد أن الأهم من ذلك هو أن نعرف الجميلة أو الجمال ذاته من حيث البعد اللغوي. وإذا كنا نتحسس دلالات الجمال في مشاهد الطبيعة وسواها، فإن الجمال في العبارة اللغوية يتقلب في الواقع وعيا خاصا بمبادئه، وهذا ما تحاول البلاغة أن توضحه بشكل تفصيلي، وهو ما نتوفر عليه لاحقا إن شاء الله. إلا أننا الآن نعتزم فحسب أن نشير إلى معنى الجمال، وهذا يتطلب منا أن نستشهد بنموذج خاص في هذا الميدان، على أن نفصل الحديث عن ذلك بحسب السياق العلمي الذي تفرضه مادة البلاغة في مستوياتها المتنوعة. لذلك نتساءل أولا، ما المقصود بالجمال في اللغة التعبيرية أو في العبارة اللغوية؟ لقد قسمنا الجمال إلى 8 عناصر كما ستلاحظون ذلك لاحقا، إلا أن ثمة عنصرين سنستشهد بهما الآن بشكل سريع لنحدد جانبا من معنى الجمال في العبارة اللغوية. إن العنصرين اللذين نستشهد بهما الآن هما الصورة والإيقاع، ونقصد بالإيقاع الأصوات التي تنتظم النص الأدبي بشكل أو بآخر، وهي أصوات تتمايز من نمط إلى آخر ومن سياق أدبي إلى سياق آخر، فهناك في ميدان الشعر مثلا ثمت مصطلح الوزن وثمت مصطلح القافية، وهناك في ميدان النثر مصطلح الفاصلة ومصطلح السجع، وهناك بنحو عام مصطلحات من أمثال التوازن والتجانس ونحو ذلك من التفريعات التي قد نعرض لها في حين. واللقاء كما تعرفون ذلك جميعا له أهميته العظمى في الاستجابة لدى المتلقي، حيث أن كياننا أساسا قائم على الإيقاع في حركاتنا المتنوعة، كما أن كثيرا من المظاهر الكونية التي تنطوي على صوت خاص ينتظمها إيقاع خاص أيضا. من هنا فإن الإيقاع يحقق إمتاعا كبيرا لدى المتلقي، وهذا ما نجده مستثمرا في النص القرآني الكريم وفي النص الوادي عن المعصوم عليه السلام. ويكفينا أن نقرأ السور القرآنية الكريمة فنجد غالبيتها ينتظمها حينا إيقاع موحد، وهو الإيقاع المتمثل في جانب منه فيما يطلق عليه مصطلح الفاصلة أي نهاية الآية، مثل قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذه السورة منطوي على ثلاث آيات قد انتهت كما تلاحظون بإيقاع واحد هو الكوثر انحر أبتر، وهكذا سائر السور، حتى أننا لا نجد سورا كاملة ينتظمها إيقاع موحد مثل سورة القمر البالغة آياتها 55 آية تنتهي جميعا بصوت واحد هو حرف الراء. هذا بالنسبة إلى الإيقاع الموحد. أما بالنسبة إلى الإيقاع المتنوع فلا نكاد نلمس سورة إلا نادرا إلا وهي ينتظمها إيقاع ذو قواف أو ذو فواصل أو ذو أصوات متنوعة. هكذا بالنسبة إلى سائر أنماط الإيقاع، فمثلا في ميدان تجانس الحروف نجد آية قرآنية كريمة تقول في سورة الملك بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فأنتم تلاحظون هنا أن حرف الزاي والصاد والسين في كلمات زينا ومصابيح وسماء تجدونها من الحروف أو من الأصوات التي يطلق عليها مصطلح أصوات الصفير، وهي ذات مخارج حروف متوحدة تخلع على النص كما جمالية فائقة يتحسسها المتلقي. وهكذا بالنسبة إلى أدب المعصومين عليه السلام، حيث يمكن لكل واحد منا أن يقف على سبيل المثال عند نصوص نهج البلاغة أو عند نصوص الصحيفة السجادية ليلاحظ بوضوح كيف أن النصوص من خطبة ودعاء ونحوهما تحفل للكثير من الأصوات المنتظمة إيقاعيا بحيث تلفت الانتباه دون الناشط. وهذا كله يفصح عن حقيقة مهمة، هي أن الإيقاع أهميته الكبيرة في تأثيره على المتلقي وتعميق استجابته وتحقيق الإمتاع الفني من خلال ذلك. إذن الإيقاع يجسد واحدا من عناصر الجمال الذي أشرنا إليه، وقلنا إن الأدب هو التعبير الجميل عن الحقائق. والأمر نفسه بالنسبة إلى ما يرتبط بعنصر الصورة، حيث أن الصورة كما ستتوضح المتمثل بالتوقع على أداة الخيالية في التعبير عن الظواهر، وذلك في التشبيه أو الاستعارة أو الرمز ونحو ذلك، حيث أن اللجوء إلى التخيل يعمق ويقرب الحقائق لدى المتلقي ويضفي جمالية على عملية الاستجابة. على سبيل المثال، إن النص القرآني الكريم عندما يريد أن يوضح لنا مستويات الكافر من حيث الانحطاط العقلي لديه، حينئذ من الممكن أن يقرر ذلك بلغة مباشرة فيقول: الكافر هو من لا يمتلك ذهنية سالمة. إلا أن هذا التعبير المباشر يظل محفوفا بالضبابية وبالغموض، إلا في حالة ما إذا التجأنا إلى تشبيه أو استعارة ونحو ذلك لتقريب الدلالة المذكورة إلى الأذهان. لذلك قال النص القرآني الكريم عن الكفار بأنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فتشبيه الكافر بالحيوانات التي لا تمتلك عقلا يظل تشبيها من الدقة بمكان كبير، لأن الوعي أساسا هو موجود عند كلا الطرفين الإنسان والحيوان، إلا أن الفارق بينهما أن الوعي لدى الحيوان وعي بسيط مفرد عادي لا يستطيع أن يتجاوز نطاق ما هو ملاحظة مباشرة للأشياء، بعكس الوعي لدى الإنسان الذي يعتمد عمليات عقلية متنوعة، بعضها عمليات دنيا وبعضها عمليات عليا كالاستنتاج والمحاكمة والاستدلال وإلى آخره. وهكذا بالنسبة إلى قوله تعالى بأنهم صم بكم عمي، حيث أن هذه الصفات التي خدعها على الكافر هي في الواقع صفات تعتمد على عنصر التخيل، حيث أورد النص أو اقتنص النص علاقة بين ظاهرتين، أحداهما الظاهرة البشرية والأخرى الظاهرة الحيوانية، فأوجد العلاقة بينهما وخرج بنتيجة الثالثة، هي أن الكفار صم بكم عمي. فالعمى على سبيل المثال هو عينة حسية تتمثل في عدم بصر الإنسان، وإذا أطلق عليه مصطلح الأعمى فهذا يعني فقدان البصر عليه، إلا أن النص نقل هذا المعنى الحسي إلى معنى معنوي، وهو أن الكفار لا وعي عميق لديهم، ولذلك فهم لا يبصرون الحقائق، بل هم عيون عن النظر إلى الحقائق العبادية ونحو ذلك. على أي حال، لقد استهدفنا من الاستشهاد بهذه النماذج العابرة جدا، استهدفنا الإشارة إلى أن الأدب هو التعبير الجميل عن الحقائق، حيث أوضحنا بأن الجمال هو مجموعة عناصر تتجسد في النص الأدبي لتضفي عليه طابع الجمال، ومن هذه العناصر طابع الإيقاع وطابع الصور بالنحو الذي أوضحناه، وهكذا بالنسبة إلى سائر عناصر الجمال. والآن مع معرفتنا بهذه الحقائق، أي مع معرفتنا بأن الأدب هو التعبير الجميل عن الحقائق، ومن ثم المعرفة بأن البلاغة هي مجموعة القواعد أو المبادئ التي تحدد لنا الجميل من التعبير، حينئذ بواسطة هذا الإدراك لمفهوم الأدب ولمفهوم البلاغة نستطيع أن نواصل حديثنا عن البلاغة من حيث مستوياتها المتنوعة. والبلاغة كما ستلاحظون هي في الواقع مادة لها تاريخ موروث بالنسبة إلى التاريخ الإسلامي أو العربي. هذا التاريخ يبدأ في الواقع مع القرن الثاني للهجرة ويستمر حتى حياتنا المعاصرة، بيد أن هذا التاريخ البلاغي يحفل بمحطات وبمواقع وبمستويات متنوعة يجدر بنا أن نقف عندها وقوفا عابرا، لا لكي نتبين معالم كل موقع من ذلك، بل لكي نتبين موقعنا الحديث نحن المعاصرين من البلاغة، وكيف في التعامل مع هذه المادة في نصوصنا اللغوية التي نستخدمها، حيث نعرف جميعا أن الهدف من ذلك كله بالنسبة إلينا كإسلاميين هو أن نستخدم التعبير اللغوي الأكثر أهمية أو الأكثر تأثيرا في تحديد استجابته وتحقيق عملية توصيل المبادئ الإسلامية إليه. لذلك يتعين علينا أن ندرس البلاغة حتى نستطيع أن نتحدث بلغة عصرنا، لأن لغة العصر هي الأداة الوحيدة التي تتكفل بإيصال المبادئ التي نستهدف توصيلها إلى الآخرين. وإلا إذا اعتمدنا على اللغة التقليدية التي كان يحياها الأقدمون قبل 1000 عام أو 1400 عام، حينئذ لا فائدة من التوقع على مثل هذه اللغة التي يمكن أن نشبهها تماما على سبيل المثال بأدوات أو بالآلات العسكرية، حيث أن الرمح والسهم والخيل ونحو ذلك كانت أدوات كما نعرف ذلك جميعا أدوات عسكرية في القرون الماضية، بين نحن الآن نستخدم أدوات حربية متطورة لا يمكن أن تتناسب أبدا مع أدوات الخيل والرمح والسهم ونحو ذلك. إذا كنا نحن نحاول أن نوصل مبادئنا إلى الآخرين ونحاول أن نرسم تحدينا نحن أمام القوى المنحرفة، حينئذ لا بد من مخاطبتها لنفس اللغة التي تفهمها، ولا بد من محاربتها إذا استدعى الأمر لنفس السلاح الذي تستخدمه، وإلا لا يمكننا أن نستخدم السيف في معركة تستخدم فيها الصواريخ والحرائق. إذن البلاغة التي سندرسها تتمثل في مجموعة من القواعد أو المبادئ التي تحدد لنا ما هو الجميل وما هو القبيح من اللغة، أو ما هو جميل أو ما هو قبيح من الأداة التعبيرية، حتى نستطيع من خلال ذلك أن نحقق هدفنا العبادي الذي خلقنا الله تعالى من أجله. حيث يجب أن نذكركم بأن الهدف من كل نشاط ثقافيا كان نشاط غيره هو أننا نمارس عملنا العبادي تبعا لقوله تعالى: ما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون. فوظيفتنا نحن المثقفين هي أن نمارس العمل العبادي، والعمل العبادي كما تعرفون ذلك ليس هو مجرد العمل الشعائري المتمثل في الصلاة والصيام والحج وإلى آخره، بل يشمل كل أنماط سلوكنا الفكري والنفسي والجسمي والاجتماعي وإلى آخره، أي أن كل حركة من حركاتنا تجسد سلوكا لا بد وأن نوضعه لمبدأ عبادي، أي لما يرسمه الله سبحانه وتعالى من المبادئ التي أمرنا بممارستها حسب ما هو مقرر في مضانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.